من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في دراستنا لسفر يشوع خلصنا الأسبوع الماضي لغاية إصحاح 14، وإحنا في الإصحاحات الأخيرة دي بيقسم يشوع الأرض على الأسباط. فأخذنا قبل كده السبطين ونص اللي هما قبل ما يعدوا الأردن، وقسم عليهم الأرض دي بعد ما عبروا الأردن ورجعوا تاني امتلكوها، وقلنا دول بيرمزوا للشعوب اللي كانت قبل المسيح، قبل المسيحية، قبل المعمودية، إن هما يملكوا مع المسيح بالإيمان به، لأنهم بالرغم أن موسى وعدهم يمتلكوا الأرض لكن لم يملكهم إياها إلا يشوع اللي هو رمز ليسوع. إصحاح 15 هيبتدي بسبط يهوذا. مفروض البكر هو رأوبين، ومع ذلك ابتدى بسبط يهوذا، ودي فيها رمز وإشارة إلى تميز سبط يهوذا لأن المسيح هيجي منه. طبعا وقت ما يشوع قسم الأرض ما كانش عارف، لكن علشان الوحي المقدس عارف والروح القدس عارف فحطلنا يهوذا في الأول. في سفر الأخبار يقول يهوذا اعتز على إخوته. اعتز يعني إيه؟ بأكثر عزا يعني. ومنهم الرئيس. على فكرة أول مرة يطلع من يهوذا رئيس كان داود، وداود ده جه بعد يشوع بفترة طويلة جدا، لأن لو تفتكروا معايا يشوع ده بعد موسى على طول. بعد يشوع كان في سفر القضاء أكثر من 400 سنة، وبعدين آخر القضاء كان صمويل، بعدين صمويل مسح شاول ملك، وبعدين مسح داود. فكل ده فترة طويلة. فأول واحد يتملك من سبط يهوذا كان داود، ومع ذلك النبوة بتقول كده يهوذا اعتز على إخوته ومنه الرئيس. وده كله بسبب أن المسيح هيجي من سبط يهوذا. وفي سفر الرؤيا ذكر عن المسيح كلمة الأسد الذي من سبط يهوذا. يقول فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي، هوذا قد غلب الأسد الذي من سبط يهوذا، أصل داود. وفي النبوة اللي قالها يعقوب لأولاده الاثناشر لما تكلم عن يهوذا قال عنه يهوذا جرو أسد، يعني أسد صغير، وقال له من فريسة صعدت يا ابني. وهنا في نوع من التضاد اللي غير مفصل، ازاي يبقى أسد وازاي يبقى فريسة؟ فريسة يعني حاجة بتتاكل، ده الأسد هو اللي بياكل، فازاي يبقى أسد وازاي يبقى فريسة؟ طبعا على ضوء المسيح تبقى واضحة، المسيح أسد لأنه قام من الأموات، وفريسة لأنه صلب. والفريسة دائما بتكون حمل، خروف أسد بيأكله. فنقول له هو أنت أسد ولا حمل؟ إيه رأيكم أنتوا؟ الاثنين، حمل لأنه صلب وأسد لأنه قام. حكاية توزيع الأراضي على الشعب بتحديد واضح جدا، يذكر اسم المدينة واسم القرية واسم الجبل واسم السهل واسم الوادي، إشارة إلى توزيع المواهب والوظائف والأدوار على شعب الله. بتحديد ربنا من البداية بيحدد أنت تبقى مسؤول عن إيه. وطبعا توزيع الأراضي، هي كلها أرض، جايز في أرض عالية وأرض نازلة وأرض سهلة تتزرع وأرض تنفع للرعي وأرض فيها خيرات طبيعية، لكن في الآخر كل واحد هيخد له نصيب. ودي معناها إن إحنا في الكنيسة في مواهب متعددة، مش شرط كلنا عندنا نفس الموهبة، مش شرط كل إسرائيل الاثناشر صبت يسكنوا في أورشليم، ولا كلهم يسكنوا في حبرون، ولا كلهم يسكنوا في الجلجال، لكن كل واحد هياخد حتة. فبرضو نفس الحكاية في الفكر المسيحي، مش شرط كلنا نكون وعاظ، ولا كلنا نعرف نقول ألحان، ولا كلنا يكون عندنا موهبة إخراج شياطين، ولا كلنا عندنا موهبة المعجزات ومعرفة الغيب أو شفاء الأمراض أو التكلم بألسنة أو موهبة التدبير. مواهب كثيرة ولكن الروح واحد. يكفي أن الإنسان ياخد هدية من ربنا أي موهبة، فيكفي كل واحد من شعب إسرائيل ياخد قطعة أرض هدية من عند ربنا، وربنا هو اللي بيحدد حسب ما بيشوف، زي ما المرة اللي فاتت عرفنا عن طريق القرعة، عشان ما حدش يقول أنا اتظلمت أو أنت ادتوني حتة مش على مزاج. ربنا هو اللي بيحدد، عشان كده كان بالقرعة. يبدأ الإصحاح بكلمة وكانت القرعة لسبط بني يهوذا حسب عشائرهم إلى تخم أدوم. كلمة تخم حتة مجاورة، حتة مجاورة، التخوم معناها الحتة اللي حواليه. قال تخم أدوم أول جار لأدوم، وأدوم دول هم أولاد عيسو، برية صين نحو الجنوب أقصى التيمن. وكانت كلمة التيمن مش معناها بلاد اليمن، لكن معناها الأرض اللي في ناحية اليمين. كلمة يبدأ الميراث من أدوم، كلمة أدوم معناها دم أو معناها أديم الأرض، عشان كده آدم ذكر اسمه آدم لأنه اتاخد من أديم الأرض من التراب. وعيسو سمي أدوم لأنه كانوا كله لونه أحمر زي الدم، فيبقى كلمة أدوم تحمل المعنيين التراب والدم. وكلمة صين التجربة، بس الصين دي مش الصين اللي هي في آخر البلاد، لا، اللي هي ناحية برية سيناء، وسيناء جاي من صين دي. لما يبتدي الميراث بتاع يهوذا من أدوم وبرية صين، معناها ان احنا علشان نرث مع المسيح يجب ان نغلب التراب والدم والتجربة، لازم نحارب وننتصر. التراب طبعا يشير للجسد، والدم كذلك للجسد، يبقى كلمة أدوم نغلب الجسد، نغلب الشهوات، ونغلب التجارب. وقبل كده أخذنا أن تعدد أنواع الأراضي وأسميها اللي داخلين يحاربوا عشان يمتلكوها بتشير إلى تعدد حيل الشيطان في حربه ضد الإنسان. في واحد يحاربه بشهوة الجسد، في واحد يحاربه بالقلق والاضطراب والتوتر ويبقى أعصابه خفيفة، في واحد تاني يحاربه بمحبة المال واحد تاني يحاربه محبة المركز والشهرة والمجد، وفي واحد يحاربه ان هو ما يحبش الناس، وتلاقيه دايما قرفان من الناس وبينتقد الناس ومفيش حاجة عاجباه ومفيش حاجة راضية، فتبقى دي الحرب بتاعته. فالشيطان بينوع الحرب ومش بيمشي على وتيرة واحدة، وبيستخدم معانا أسلحة كثيرة، وممكن الواحد فينا ينتصر في ناحية ويجي الشيطان يغلبه في ناحية تانية، وممكن واحد فينا يبقى غالب في حاجة يكون زميله مغلوب فيها، محدش يحتكر حد ولا حد يدين حد. عاملة زي بالظبط الأمراض، ممكن واحد يتعمل له فحص شامل فيطلع في السونار ولا في أي الفحص ده يقول لك كله نورمال نورمال، يعني سليم سليم سليم، وبعدين يقول لك في الآخر في حتة ورم صغير في الحتة الفلانية. صحيح بنشكر ربنا ان احنا كله سليم، بس في حاجة محتاجة جراحة او علاج او ننتبه ليها. وبعدين واحد تاني زميل ولا اخوه يعمل نفس الفحص يطلع ما عندوش الورم ده، فيقول انا الحمد لله زميلي ده وحش عشان عنده ورم، لكن انا اشكر الله ما عنديش ورم. نقوله طب بس بص بقية التقرير كله نورمال نورمال، لكن في حتة ملتهب في عضو اخر غير اللي زميله مريض فيه، مين يعاير مين ومين يدين مين؟ كلنا في الهوى سوا. فالواحد لما يلاقي نفسه في حتة حر مش ممسوك منها ما يفرحش قوي، لان في حتة تانية جايز يكون تعبان منها، وما يدينش الاخرين لان هو واقع في حاجة وانا واقع في حاجة تانية. هي دي طبيعة الحرب بتاعت الشيطان. وبعدين يشرح يقول كان تخمهم الجنوبي أقصى بحر الملح من اللسان المتوجه نحو الجنوب، وخرج إلى جنوب عقبة عقربيم، وعبر إلى صين، وصعد من جنوب قادش برنيع، وعبر إلى حصرون، وصعد إلى أدار إلى القرقع. كل دي وصف للأماكن، لكن أبائنا القديسين وجدوا لها معاني. المناطق دي بتشير إلى أماكن مرة وصعبة، فتشير أيضا إلى الحروب المرة اللي بيشترها الشيطان ضدنا. وكلمة بحر الملح بيشير للشيطان اللي هو بيثير بحر العالم ضدنا، ويدومات العالم ممكن تغرقنا. ولما يكون البحر فيه ملح اللي يشرب منه ايه؟ يعطش. فإشارة ايضا الى شهوات العالم اللي قال عنها المسيح للمرأة السامرية كل من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. والشيطان ذكر ان هو التنين اللي ساكن في المياه. في سفر أشعياء يقول عنه الحية الهاربة لوياثان، الحية المتحوية، التنين الذي في البحر. يقصد بالشيطان. في ناس يقولوا ايه كلمة التنين دي عبارة عن حيوان أسطوري ما كانش موجود وما كانش يسكن في البحار، يبقى الكتاب المقدس محرف وفي أخطاء. نقول لهم انتوا مش فاهمين، ده التنين ده مقصود به الشيطان، اسم شفري للشيطان. وسكناه في البحر مش معناه الشيطان ساكن في البحر، معناها ان الشيطان عامل زي البحر اللي بيغرق. وبعدين ممكن الواحد يركب فوق البحر ويمشي بامان لو انه راكب سفينة. البحر مش ممكن يغرقه الا اذا ساب السفينة ونط في البحر. فالسفينة هنا بترمز للكنيسة، فلك النجاة، والشيطان قاعد مستني واحد يرمي نفسه بره الكنيسة يلقطه ويبلعه. فالكتاب المقدس فيه المعنى ده. أما البلد اللي اسمها عقربيم، إيم في اللغة العبري اللي هي جمع، زي عندنا في العربي واو والنون بتاعت جمع المذكر السالم، والألف والت بتاعت جمع المؤنث السالم. ففي اللغة العبرية إيم يعني جمع، ومنها كلمة ياما. الإسكندرانية أكتر من أنها بتوع القاهرة، لما تقول له الناس كانوا كتير يقولك كانوا ياما، ياما يعني كتير. فلما أقول عقربيم يبقى إيه؟ عقارب، جمع عقرب، زي الكاروب جمعها كاروبين، والصاروف جمعها صاروفين اللي هو الشاروبين والصرافين. فلما نقول احنا ملكنا بلد اسمها عقربيم، معناها دسنا على الايه؟ العقارب. مش المسيح قالها انا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء؟ وبرضو لازم نفهمها بالمعنى الروحي. المسيح مش جاي عشان يعطينا السلطان على الحياة والعقارب بالمعنى الحرفي، لكن بالمعنى الروح. الحياة والعقارب يعني الشياطين اللي بتلدغ الإنسان وتموته. عشان كده كمل في كلمة وكل قوة العدو، ودي بنستخدمها في صلاة الشكر، لأنك أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. لأن لو كان مقصود المعنى الحرفي ما كانش قال الحياة والعقارب بس، هو مفيش حد بيضر الإنسان غير الحية والعقرب، ما فيه ذات نفس الناموس ممكن بينقل أمراض، يعني حاجة صغيرة لكنها ممكن تقرص إنسان وتورم له جسمه وتجيب له أمراض البعوض يعني، وحاجات كتير، حشرات كتير وحاجات بتضر الإنسان. لكن هو مش المقصود كده، المقصود إن الحية هي رمز للشيطان والعقرب رمز للشيطان، لأنه بيقرص ويسيب سم جوه الجسم إشارة للخطية. وبعدين هو بيذكر أسامي المدن اللي يملكها يهوذا، يقول لك عبر التخم إلى مياه عين شمس. هنا على طول تفكرني المياه ترمز للمسيح اللي هو ينبوع ماء الحياة، والشمس برضو المسيح اللي هو شمس البر والشفاء في أجنحتها. يبقى يهوذا بيملك في داخله المسيح اللي هو ينبوع الماء، لما قال من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. والروح القدس أيضا بيرمز إليه في الكتاب المقدس بأنه ينبوع مية أو نهر، يقول لك نهر سواقيه تفرح مدينة الله. مدينة الله اللي هي الكنيسة، فالروح القدس يهب على الكنيسة يفرحها لأنه بيسقيها ويرويها. وبعدين يقول صعد التخم فؤادي ابن هنوم، وادي ابن هنوم ده اللي هي منها كلمة جي هنوم. جي باليونان يعني أرض، وهنوم ده اسم الأرض، فجي هنوم يعني ايه؟ أرض وادي هنوم. وليه سموها جهنم زي ايديا؟ لأن في وادي ابن هنوم بعد كده يعني كانوا بيرموا بقايا الذبائح اللي تذبح في هيكل أورشليم، فتعفى ويتولد فيها الدود، فيرموا عليها حاجة زي جاز أو بنزين يولعوا نار علشان يحرقوا العفونة دي ويطهروا، فتقعد دايما النار لا تطفأ والدود شغال. فالمسيح لما حب يشبه الأبدية التعيسة قال لهم زي جهنم، نار لا تطفأ ودود إيه لا يموت وعفونة. فهنا يقول صعد التخم في وادي ابن هنوم إلى جانب اليبوسي، اليبوسي اللي هي بعد كده بقى اسمها أورشليم، معناها أنت الناحية دي وادي ابن هنوم والناحية دي أورشليم. ناوي على إيه بالظبط؟ أورشليم ولا جهنم؟ اللي هيدخل جوه أورشليم اللي هي ترمز للكنيسة والعهد مع الله والعلاقة والذبيحة والشريعة والآباء، هيتجنب السقوط في وادي ابن هنوم، واللي يسيب أورشليم يلاقي نفسه ايه وقع في ابن هنوم. والتخم الغربي البحر الكبير، البحر الكبير يعني البحر الأبيض المتوسط، وتخومه هذا تخم بني يهوذا مستديرا حسب عشائرهم. هنا بيوصف الملك بتاع يهوذا ان هو ايه مستدير، والاستدارة ترمز لايه؟ الأبدية، لان اي منظر هندسي قادر اول واخر، مستطيل مربع مستقيم اسطوانة، الحاجة الوحيدة اللي ما نقدرش نحدد فين أولها وأخرها هي إيه؟ الدايرة، فبترمز للأبدية. فكأن الميراث اللي بيديه ربنا ليهوذا بيرمز إلى الأبدية لأنه مستدير. يهوذا أحد أصباط بني إسرائيل، لكن هو أكثر سبط قعد مخلص لله حتى النهاية، ولذلك أطلق على الشعب اليهود نسبة ليهوذا، بينما هم كانوا 12 سبط مش يهوذا بس. بقية الأسباط بعد كده لما تدرسوها في تاريخهم انفصلوا عن يهوذا وكونوا مملكة مستقلة في الشمال اسمها مملكة إسرائيل، وبقت الجنوب مملكة يهوذا، مملكة يهوذا هي اللي فيها أورشليم مركز العبادة، وفيها الكهنوت وفيها المذبح وفيها الشريعة والآباء، عشان كده استمروا مخلصين لله. مملكة الشمال اختلطوا بالأمم، وبعد كده بقى اسمهم السامريين وبقى حالهم وحش. مملكة يهوذا هي اللي كان منها داود ونسله، واللي جه منها المسيح، عشان كده بدأوا بيه. من ضمن سبط يهوذا كالب ابن يفن، عشان كده رجع تاني وهو بيملك يهوذا جاب سيرة كالب اللي احنا جبنا سيرته الأسبوع اللي فات صحاح 14. يقول أعطى كالب ابن يفنة قسما في وسط بني يهوذا حسب قول الرب ليشوع قرية أربعة أبي عناق هي حبرون. القرية كان اسمها زمان أربعة ليه؟ لأن كان في واحد من بني عناق شعب اسمه عناق اسمه أربعة، فسموا البلد دي على اسم، لكن لما امتلكها كالب غير اسمها من أربع إلى إيه؟ حبرون. وكلمة أربع اللي هي رقم أربعة بترمز إلى أربع جهات الأرض، فهي بترمز إلى الارتباط بالأرضيات والماديات والزمنيات والجسد. أما كلمة حبرون معناها زواج واقتران، فبترمز إلى اقتران النفس للمسيح. بعد ما كانت أربعة بقت حبرون. وهرجع أكلمكم شوية عن حبرون دي لأنها ذكريات مقدسة في الكتاب المقدس. وطرد كالب من هناك بني عناق. كان يسكن في هذه البلد ثلاثة من بني عناق. كلمة عناق يعني العجرفة، ودي معناها عندما تدخل في شركة مع الله أول حاجة لازم تطردها هي إيه؟ العجرفة. إيه العجرفة؟ الألات، كبرياء، الإحساس بالذات، الإحساس إن الواحد أحسن من غيره، يتكلم مع الناس بألاطة. مش هتنفع تبقى خادم لله وانت عندك عجرفة، مش هتنفع. تعرفين ليه؟ لأن الله نفسه متضع، فمش هتركب. تخيل ان انت دخلت عند واحد راجل من أعاظم البلد، عنده قصر ضخم جدا، والراجل في منتهى البساطة والاتضاع، وانت داخل اتقابلت مع خدام الخدامين بتوعه بيعاملك بمنتهى الألاط، تقول له ايه ده، انت تايه ولا ايه؟ انت بقالك كم سنة شغال عند الراجل ده؟ يقولك ملكش دعوة. لا عايز اعرف يعني. يقولك بقالي 15 سنة، 20 سنة. تقول له 20 سنة متعلمتش منه البساطة والاتضاع؟ لما يكون سيدك اللي بيصرف عليك وبيديك مرتب انسان متواضع وبسيط، انت مش عارف تبقى زيه؟ صورة رديئة. فما ينفعش واحد يدخل في شركة مع المسيح ويقعد متعجرف. إذا كان المسيح نزل للأرض وعاش عيشة بسيطة، اشتغل نجار وكان بيلبس ملابس بسيطة ويقعد مع الناس ولم يتكبر على أحد، دخل بيت الفريسي ودخل بيت زكى العشاق، يعني لا اتقالت على المتدينين ولا على الخطاة. ما قالش انا هدخل بيوت العشرين واسيب الفريسيين، لا، حتى الفريسي دخل واتكأ واكل عنده. وفي بيت الفريسي قبل المرأة الخاطئة ودوب الفوارق بين الطبقات كل واحد. فاللي يتبع المسيح يمشي زيه، الانسان بسيط ومتواضع. اول حاجة تطردها هي عناق العجرفة. مين الثلاثة بقى؟ اول واحد اسمه شيشاي. شيشاي دي معناها بره، خارج. واخي مان معناها البعيد عن الحكمة، وتلماي معناها الهاوية. ادي الثلاث اولاد بتوع العجرفة. ان الواحد يبقى بره رعوية المسيح ويبقى بعيد عن الحكمة ويسقط في الهاوية. اذا طردت العجرفة هتلاقي نفسك طردت معاهم الثلاث اولاد دول. بدل الخارج تبقى في اعماق المسيح، بدل ما تبقى بعيد عن الحكمة يسكن في قلبك الحكمة بتاعت المسيح وتستلذ لانها تستريح فيك. وبدل ما الواحد يبقى معلق في الهاوية يبقى معلق في السماء. اطرد من قلبك بني عناق. هنبص كده على كالب مرة تاني ونفتكر اللي اتقال عنه في اصحاح 14. ركزوا معايا لان الشخصية دي مهمة وكتير مننا ما يعرفوش عنه حاجة. افتكروا ان احنا قلنا كلمة كالب يعني ايه؟ قلب. في اصحاح 14 آية 6 بيقول جه كالب ابن يفنة القنزي. جه ليشوع في الجلجال اللي هو المكان اللي قاعد فيه يشوع، المقر بتاعه، وقال له انت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي ومن جهتك في قادش برنيع. قلنا كلمة أنت تعلم الكلام معناها الوحيد اللي هيفسر لنا الكلام هو يسوع. كالب رايح ليسوع يسأله عن الكلام اللي قاله موسى. القلب يذهب إلى يسوع يستفسر منه عن كلام الكتاب المقدس. ممكن يا رب يسوع تفهمني إيه اللي قاله موسى والأنبياء؟ ولما قال له من جهتي ومن جهتك، معناها الشركة مع المسيح، كالب ويشوع، قلبك ويسوع. وكلمة قادش برنيع، ده اسم بلد، لكن قادش يعني ايه؟ قداس. فمش هتقدر تتقابل مع يسوع الا في قادش اللي هي القداسة. كل انسان بعيد عن روح القداسة مش ممكن يتقابل مع المسيح. يقول الكتاب القداسة التي بدونها لن يعين احد الرب. وبعدين قال له كنت انا يعني ابن 40 سنة. جماعة دول صوتهم واضح. كنت ابن 40 سنة حين ارسلني موسى عبد الرب من قادش برنيع لاتجسس الارض. طبعا 40 سنة ده سن النضج والشباب والحيوية والانتاج والرزانة. يعني قبل كده بيكون شباب وحي، بس جايز يكون متهور، لكن سن 40 يبتدي يدخل بقى في الايه؟ في النضوج والرزانة. فرجعت اليه بكل بكلام عم في قلب. رجع كالب مع يشوع وبيقولوا كلام جيد من جهة الارض اللي ناويين يورثوها. اما اخواتي الذين صعدوا معي، كان عددهم كام؟ عددهم كام؟ 10 غير كالب ويشوع، يعني كلهم 12. لان ساعتها موسى اختار واحد من كل سبط يبقوا 12، وقال لهم روحوا تجسسوا الارض وتعالوا قولوا لنا ايه الاخبار. فلما رجعوا 10 منهم قالوا مش ممكن نرث هذه الارض، لان الناس اللي ساكنين فيها ناس عمالقة، واحنا كنا زي الجراد في عينيهم وفي عينين انفسنا، مش ممكن نقدر نستولي على الارض دي، كان احسن لنا نقعد في مصر. الاثنين كالب ويشوع قالوا لا، معانا ربنا ونقدر نغلب وناخد الارض. اما اخواتي الذين صعدوا معي فاذابوا قلب الشعب، خوفوه. وخلي بالكم بالرغم ان هم غلطانين، لكن مسميهم ايه؟ اخواتي. كالب ده شخص جميل جدا، لازم نتعرف عليه ونتصاحب ونطلب شفاعته، مش دريانين بيه. اتكلم عن الناس الغلطانين بكلام طيب وقال اخواتي، بس هم غلطوا في انهم اذابوا قلب الشعب. طب انت هتقول عليهم اخواتي ولا هتقول اذابوا قلب الشعب؟ يقول لك الصح صح، هم غلطوا لكن اخواتي. ودي لازم اميز ما بين ان انا اقول الحاجة دي غلط، لكن الشخص اللي عمل الغلط هو اخويا وانا بحبه وبحترمه. في احنا احيانا بنخلط ما بين الاشخاص والمواضيع، فنعمل ايه؟ عشان انا بحبه اقول ان هو مغلطش وخالف ضمير، لاما علشان انا مش بحبه اطلع فيه القطط الفطسانة واقول عليه كلام رديء وانتهز فرصة انه غلط عشان اشنع بيه. احنا لازم نتعلم نفرق بين الاشخاص والمواضيع. كنيسة لما بتحارب بتحارب موضوع مش شخص. احنا بنحارب الاريوسية. اما اريوس ده نحترمه حتى لو كان هو عدو الايمان. ايه يعني نحترمه؟ يعني ايه؟ يعني لا نسجنه ولا نقتله ولا نشهر بيه. احنا نقعد نحارب الموضوع اللي اتكلم عنه، لكن مفيش مانع نجيب اريوس في وسطنا ونتناقش معاه. عشان كده عملوا له مجمع. فاحنا ممكن نقول يا جماعه في اعداء للايمان بيقولوا كذا. ناس منكم يقولوا طب احنا ليه بنجيب سيرتهم؟ مش بنجيب سيرتهم، احنا بنجيب سيره الايمان الغلط اللي بيتقال. فهنا كالب بيقول اخواتي اذابوا قلب الشعب. لم يتكلم عنهم كأشخاص بطريقة رديئة، ولكنه لما اتكلم عن العمل اللي عملوه قال ده عمل مش كويس، أداب قلب الشعب. أما أنا فاتبعت تماما الرب إلهي، لأنه مشي حسب خطة ربنا، هنمتلك الأرض يا هنمتلك الأرض. طب الشعب هناك بني عناق عمالقة، يقول إيه يعني عمالقة؟ معانا ربنا واللي معانا أكتر من اللي علينا. وقال اتبعت تماما الرب إلهي. نفسي برضو نحس بالخصوصية في علاقتنا مع الله. طب نتيجة كده ايه؟ قال افتكر بقى معايا يا يشوع ان موسى في ذلك اليوم حلف لي قائلا ان الارض التي وطأتها رجلك لك تكون نصيبا ولأولادك الى الابد لانك اتبعت الرب الهي تماما. ثم ساعة لما راحوا طبعا ملفوش الدنيا كلها، نزلوا في حتة اللي هي فيها بني عناق اللي هي حبرون، ورجعوا قالوا لا ده الناس دول عمالقة. لكن لما كالب قال لا نقدر نغلبهم، فموسى قال له خلاص ما دام انت قلت كده الحتة دي بالذات تبقى ملكك انت. فاعتبر ده وعد من عند الله وبركة خاصة من فم موسى، عشان كده راح يذكر يشوع وقال له الحتة دي انا اللي هاخدها. خلي بالكم الشعب اسمهم ايه؟ بني عناق، والارض دي ارض جبل، قلتها لكم المره اللي فاتت، يعني ما هياش حاجه يجري عليها قوي كالب ياخدها لانها متعبه. هيحارب بني عناق وفي الاخر هياخد ارض جبليه، لكن هي في نظره حته غاليه لان موسى وعده بيها. والان فها قد استحياني الرب، استحياني يعني اداني طولة عمر كما تكلم، هذه 45 سنة من ساعة ما موسى قال له هتاخذ الأرض لغاية النهاردة 45 سنة، بقى سنه 85 طبعا. 45 سنة لم يفقد الأمل في أنه يمتلك الأرض. وخلي بالكم مش هيتمتع بيها، يعني لو تملكها هو عنده 40 سنة كان زمان دلوقتي بقاله 45 سنة بيتمتع بالأرض. فأنت يا كالب يعني صحتك وسنك والعمر اللي هتعيشه بعد كده قد إيه عشان تيجي النهاردة تطالب يشوع يديك الجبل اللي لسه فيه ناس اسمهم بني عناق وفيهم أولاد بني عناق ولسه هتحارب؟ يقول لا ما هو مش ليا انا بس، ليا وايه؟ لولاد. ها انا اليوم ابن 85 سنة، الرجل عجوز. قال لا مش عجوز، لم ازل اليوم متشددا، يعني عندي شدة صح، كما في يوم ارسلني موسى، كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج وللدخول. يجدد كالنسر شباب، إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل إيه؟ يتجدد يوما فيوما. موسى نفسه وصل ل120 سنة ولا ذهبت نظارته ولم تكل عينه. فاللي يمشي مع ربنا يجدد صحته ويديله حيوية ويخدم لغاية آخر نفس. هنا كالب هو القلب اليقظ المتجدد اللي ما يعرفش الشيخوخة ولا الكسل ولا يتحجج بحجة المرض عشان ينام ولا بحجة السن ولا يقول أنا شبعت من الأيام أنا زهقت من الدنيا كفاية. يقول لا هناك حرب وهناك أرض وفي امتلاك وفي ميراث أبدي. كالب اللي عاش أيام موسى وعاش أيام يشوع يرمز للقلب الذي يدرك أسرار العهد القديم والجديد ويخرج من كنزه جددا وعتقاء. عايز ايه يا كالب؟ قال الان اعطني هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم، لان ساكنين فيه ناس اسمهم عناقيين مش هيقضي عليهم غيري. خلي بالكم كان وقتها يشوع وكالب هم اكبر اثنين في الشعب، لان كل الجيل مات. يشوع كان وصل سن فوق 100، وادي كالب عنده 85 سنة، لكن اصغر واحد بعد كده هيكون مش اكتر من 67 سنة. ليه؟ لان الجيل اللي طلع من مصر وقتها اللي كان اكتر من 20 سنة مات، فجايز يكون اكبر واحد عنده 20 سنة ربنا خلاه عايش. 20 سنة زائد 45 زي ما كان يشوع يبقى 65 سنة، والسنتين بتوع الحرب الأخرانية دي، فيبقى كالب عنده 85 سنة وأصغر واحد بعد كده عنده 65 66 67. ومع ذلك قال له أنا اللي حارب العناقيين وأغلبهم وأخذ أرضهم. مش يقول الشباب الصغير يعمل كده، لا، أنا أقوم وأعمل واشتغل مع ربنا. أعطني هذا الجبل لأنك أنت سمعت في ذلك اليوم أن العناقيين هناك والمدن عظيمة محصنة، لعل الرب معي فأطردهم كما تكلم الرب. إيه كلمة لعل دي؟ أنت بتشك؟ يقول لا، أنا متأكد أن ربنا هيطردهم، لكن أنا بشك في نفسي، جايز أكون أنا مش قد كده، فلعل الله يستخدمني. المنظور ده جميل جدا، إن أنا بقى واثق في ربنا ولكني مش واثق في نفسي بالدرجة الزيادة، أقول على الله ربنا يستخدمني. أدي كلمة لعل دي. الجبل اللي عايز تملكه يا كالب هو رمز للمسيح الجبل. أنا عايز أملك المسيح وهو يملكني. فباركه يشوع وأعطى حبرون لكالب ابن يفنة ملكا. وقلنا حبرون يعني إيه؟ زواج أو اقتران. كالب ويشوع كان في بينهم علاقة جميلة من أيام قادش، وده رمز القلب مع يسوع من بداية القداسة حتى الملك. وقلنا كلمة يفنة يعني التحول، والقنزي يعني المحتقر. فكالب ابن يفنة القنزي معناها كالب الذي تحول من الاحتقار إلى الشرف والكرامة، لأنه بدل ما كان قنزي بقى يشوعي تبع يسوع. مين كالب ده بقى؟ هنركز معاه شوية. أول معلوم إنه هو من سبط يهوذا، وإنه هو اللي طلع مندوبا عن سبط يهوذا أيام موسى عشان يتجسس الأرض. ومندوب عن السبط معناها كان رئيس حتى أيام ما كان عنده 40 سنة ليه مكانته. ولما رجع كان هو الوحيد الأمين مع يشوع، لدرجة لما الشعب عيطوا مزقوا ثيابهم قالوا نقدر نستوى. ربنا قال عنه إيه؟ عبدي كالب، من أجل أنه كانت معه روح أخرى غير روح الإحباط بتاعت الشعب، وقد اتبعني تماما، أدخله إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرثها. زرعه يعني ناس. وقال ربنا لن تدخلوا الأرض التي رفعت يدي لأسكنناكم فيها. رفعت يدي معناها حلفت وعدت. ربنا يقول أنا وعدت أسكنكم فيه، أنتم مش هتدخلوها ما عدا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. وبعدين في سفر العدد يقول ان كل الناس ماتوا لأن الرب قال لهم إنهم يموتون في البرية، فلم يبقى منهم إنسان إلا كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون، لأنهم اتبع الرب تماما. حتى يشوع ابن صراخ جاب سيرته في النبوة بتاعته في الحكمة، قال في أيام موسى صنع رحمة على يشوع، هو وكالب ابن يفنة اسقاما على العدو ورد الشعب عن الخطية وسكن تذمر السوء. ده كالب. أما البلد اللي هيمسكها بقى اسمها ايه؟ حبرون. هنشوف حبة ذكريات مقدسة مع حبرون. أول ذكر جه ليها أيام إبراهيم أبو الآباء، سفر التكوين إصحاح 13، قال فنقل أبرام خيامه وأتى وأقام عند بلطات نمرة التي في حبرون وبنى هناك مذبحا للرب. كأن كالب لما هيجي يسكن في حبرون هياخد كمان ايه؟ ميراث الاباء وتذكار الاباء وبركة الاباء. وبلطات نمرة دي هي المكان اللي فيه ظهر الرب لابراهيم ومعاه اثنين ملائكة وقعد اكل على مائدته. يا بختك يا يشوع يا كالب، هتسكن في الارض اللي فيها ربنا جه وقابل ابراهيم. وفي سفر تكوين 23 يقول ماتت سارة في قرية أربع التي هي حبرون، المكان اللي ماتت فيه سارة، واندفنت هناك. يقول دفن إبراهيم سارة امرأته في مغارة حقل المكفيلة أمام ممرة التي هي حبرون في أرض كنعان. إذن كمان لما هيجي كالب يسكن الأرض دي هيبقى عنده كنز عظيم اللي هو قبر مين؟ سارة. وفي نفس القبر اندفن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب بالرغم أنه مات في مصر، لكن شعب الله وهم خارجين أخذوا معاهم عظام يعقوب ويوسف. يعقوب كان مات في مصر وطلعوا دفنوه بجنازة كبيرة أيام فرعون، دفن في حقل المكفيلة نفس المكان، ويوسف حملوا عظامه ودفنوها في نفس المكان. يبقى ذات ايه؟ كالب وهو بيرث الارض معاه كمان كنز عظيم اللي هو الاباء. وفي تكوين 35 جاء يعقوب الى اسحاق ابيه الى ممرة قرية اربع التي هي حبرون حيث تغرب ابراهيم واسحاق. يبقى يعقوب واسحاق سكنوا في الحتة دي كمان. وفي قصة يوسف الصديق لما أبوه بعته علشان يفتقد سلامة إخواته، يقول أرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم. يبقى كان يعقوب قاعد في حبرون وبعت منها يوسف. إذن هذه الأرض أيضا أخذت بركة يوسف والأصباط. وذكر في سفر العدد أن حبرون بنيت قبل صوعا مصر بسبع سنين. بلد في مصر اسمها صوعا ناحية الشرقية كان لها شهرة ومبنية، قالوا أن حبرون كانت مبنية قبلها بسبع سنين. وحبرون هي أحد المدن اللي كان لها ملك من ملوك الأموريين الخمسة اللي اجتمع علشان يحاربوا يشوع. وقيل في سفر يشوع صحاح 10 درسناه قبل كده ان يشوع صعد الى حبرون وحاربها وامتلكها. العجيب بقى ان احنا هنيجي كمان شوية في سفر يشوع صحاح 21 هناخد حاجة عن مدن الملجأ. هنلاقي ان كالب ابن يفنة بعد ما اخد حبرون ادها هدية كمدينة ملجأ يسكن فيها اللاويين. ده ايه بقى ده؟ انت قعدت عافر وتطالب بيها في الاخر تديها هديه؟ يقول اه وانا باخد حاجه لنفسي. ده أنا دخلت الحرب عشان خاطر ربنا. وهذه المدينة المميزة اللي فيها تذكار الأباء تبقى هي أحسن هدية أقدمها لله، تبقى مدينة ملجأ ويسكن فيها اللاويون. طبعا كلمة مدينة ملجأ عايزة شرح، هناخدها لما نوصل لها. أعطى لبني هارون الكاهن مدينة ملجأ للقاتل حبرون مع مسارحها. في أيام داود أول ما مات شاول، داود سأل ربنا قال له يا رب أعمل إيه دلوقتي، شاول مات ومفروض أنا أبقى الملك، أعمل إيه؟ أصعد إلى إحدى مدن يهوذا؟ فقال الرب اصعد. فقال داود إلى أين أصعد؟ فقال إلى حبرون. ربنا قال له أول حاجة روح حبرون. لما راح هناك سكن في مدن حبرون وملك على بيت يهوذا بس، مش كل إسرائيل، مش كل 12 صف، لمدة 7 سنين و6 أشهر. وكان مقر الملك بتاعه فين؟ حبرون. واتجوز هناك وخلف أولاد، وكان بكره أمنون اتولد في حبرون. بعد شويتين بقيت الأصباط قالوا ايه؟ هو شمعنا داود يبقى ملك على يهوذا بس؟ مش ربنا أيام صمويل مسحه ملك لكل إسرائيل؟ احنا قاعدين ساكتين ليه؟ ما تيلا نروح ونقول له يملك علينا احنا كمان. جاء جميع أصباط إسرائيل إلى داود إلى حبرون وقالوا له هوذا عظمك ولحمك نحن. وقطع الملك داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب، ومسحوا داود ملكا على إسرائيل كلها. عشان كده يقول لك ملك في حبرون على يهوذا 7 سنين و6 أشهر، وبعد كده ملك في أورشليم 33 سنة على جميع إسرائيل ويهوذا. يبقى كانت البداية في حبرون وبعد كده انتقل إلى أورشليم. إذن حبرون دي لها ذكريات مقدسة كثيرة. طيب أول ما ملك حبرون عمل إيه بقى؟ قال لك صعد من هناك إلى سكان دبير، وكان اسم دبير قبلا قرية سفر. البلد كان اسمها إيه؟ سفر، وهو غير اسمها لكلمة دبير. كل حاجة من دي لها معنى. وقف كالب كده وقال إيه؟ من يضرب قرية سفر ويأخذها أعطيه عكس ابنتي امرأة. فأخذها عثنائيل ابن قناز أخو كالب فأعطاه عكس ابنته امرأة. ليه عمل كده؟ هل هو خايف من الحرب؟ تقول لي كالب يخاف من الحرب؟ ده هو عنده بنت غالية جدا عليه وليها مقام ومكانة، فعايز يديها الواحد يطمن على رجولته ويكون برضو رجل حرب زي أبوها. فقال الراجل فيكم اللي يقدر يغلب البلد دي ويمسكها المكافأة بتاعته إن أنا هديله بنتي زوجة. فعثنائيل ابن قناز أخو كالب. في ناس يفسروا إن عثنائيل دوت أخو كالب يبقى هو اتجوز بنت أخوه، وفي قالوا لا ده قناز هو أخو كالب يبقى عثنائيل إيه؟ ابن أخوه، يبقى اتجوز بنت عمه. طبعا دي إشارة للحرب الروحية. القلب المرتبط بيسوع يقول مين فيكم يحارب معايا؟ يلا قوم اغلبه. شجع الناس على الحرب الروحية، سيبهمش نايمين. لما اتجوزت بقى البنت دي عملت ايه؟ قالت لجوزها غرته يطلب حقل من ابيها. قالت له ما نمشيش كده، قول لبابا يدينا حقل ملك. ابوها كان راجل كريم ادها حقل. فنزلت عن الحمار، كانت راكبه فوق حمار وعايزه تكلم ابوها، راحت نزلت فقال لها مالك في ايه ابوها؟ قالت له اعطيني بركه لانك اعطيتني ارض الجنوب، الحقل اللي انت اديتهولنا في الجنوب منطقه سخنه، فاعطيني ما نبيع ماء. فأعطاها لينابيع العليا ولينابيع السفلى. قصة لكن ما تعديش على أباء على إنها قصة. قالوا لا دي ليها معنى. أولا قالوا كالب هو القلب المقدس. وقف يقول حد يضرب قرية سفر. كلمة سفر يعني كتاب. مش احنا بنقول سفر يشوع وسفر أشعية. فكلمة يضرب قرية سفر يعني عايز واحد يفلح لي الكتاب المقدس. ويأخذها معناها يملك الكتاب يبقى فهمه. فالقلب المقدس بيقول مين فيكم شاطر يفلح لي الكتاب ويملكه؟ هديله بنتي زوجة. وراح مغير كلمة سفر إلى كلمة دبير. ودبير معناها تدبير. عايز يحول الكتاب المقدس من مجرد كلمات إلى تدبير روحي. مش مجرد كلام، مش سفر، ده هيبقى دبير. وكلمة عثنائيل معناها الله يستجيب. فقالوا الآباء لا يستطيع أحد أن يقترب إلى السفر المقدس ويحوله إلى تدبير ولا يفهم أسراره إن ما كانش ربنا يستجيب له، اللي هي عثنائيل. ربنا يستجيب. فهمك للكتاب المقدس هو عطية من الله ونعمة. عثنائيل امتلك السفر فصار دبير، معناها القلب اللي فيه استجابة من الله سوف يملك الكتاب المقدس ويفهمه ويحوله إلى تدبير، من مفهوم حرفي إلى مفهوم داخلي، من حرفية الناموس القاتلة إلى الروح واهب الحياة. فهجوزه بنتي، بنت كالب يعني بنت القلب المستنير والقلب اللي بينبض بالحياة. فاللي يلزق في الكتاب المقدس يرتبط بالحياة. بنت كالب عملت ايه بقى عكسة دي؟ قالت له هناخد بركة من ابويا. قالت للانسان اللي هو ارتبط بالسفر وحوله تدبير هجيب لك بركة، هجيب لك بركة من ابويا السماوي يشوع. يسوع كالب المرتبط بيشوع. ايه بقى حقل؟ اتاري الحقل هو برضو الكتاب المقدس اللي عمالين نفلح فيه ونطلع معاني جميل. كلمة نزلت عن الحمار. صحيح ايه مجالها تتذكر في القصة؟ يعني واحدة نزلت تكتب ليه يعني؟ قالوا ان الحمار يرمز الى الجسد والمفاهيم الجسدية. نزلت عنه معناها تخلت عن المفاهيم الجسدية عشان تفهم مفهوم الروح. اعطاها ابوها لينابيع العليا ولينابيع السفلى. معناها طبعا الحرفي معناها ينابيع نازله من جبل عالي ونابيع في وادي تحت. والينبوع دايما يرمز للروح القدس والشبع والارتواء به. فاللي يلزق في الكتاب المقدس ياخذ ثمار الروح على مستوى سماوي علوي وعلى مستوى ارضي اللي هي لينابيع السفلى، الفضائل البشريه العاديه. تاخد فضائل عليا وفضائل عاديه زي بقيه البشر. يعني في ناس مش مسيحيين عندهم فضائل، تاخد دي وتاخد دي وتبقى في زمان غربتك على الارض عايش بالفضيله، ولما تطلع للسماء عايش هناك ايضا بالنعمه الالهيه. ينابيع عليا وينابيع سفلى. نختم الإصحاح. أما اليابوسيون الساكنون في أورشليم، وبرضه هيجي لنا وقت زي ما اتكلمنا عن حبرون ناخد كلمة أورشليم دي جات إيه أصلها تاريخ. أما اليابوسيون فلم يقدر بني يهوذا على طردهم، فسكن اليابوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم. طبعا لم يقدروا على طردهم. شوفوا كالب، كالب لوحده قدر يطرد بني عناق. وكل سبط يهوذا سابوا يبوسيين في أورشليم. دي بتشير إلى قد إيه القلب الحامي ما يسيبش فتفوتة من العدو. المسيح قال كده: رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. وسفر المزامير يقول: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. لو سبت حاجة كده جوايا ربنا مش هيستمعني. ويونان قال الكلمات دي: الذين يراعون أباطيل كاذبة يطرقون نعمته. مفروض الواحد ما يسيبش حاجة جوه. لم يطردوا اليابوسيين فسكنوا معاه وبقى سبب نكد. بس دي إشارة للحرب الدائمة. ما هم لو كانوا طردوا كل الأعداء وقعدوا ساكنين كده ما يبقاش في حرب. فربنا سمح يسيبوا ناس عشان تستمر الحرب، عشان يدينا معلومة ان الحرب ضد الشيطان موجودة. اخر عدو يبطل هو مين؟ الموت. لكن احنا كمان مش مفروض نسيب بواقي للخطية جوانا. لا تشاكلوا هذا الدهر. يقول سفر الامثال: لا تستصحب غضوبا ومع رجل صارخت لا تجيء، لألا تألف طرقه وتأخذ شرقا إلى نفسك. الواحد لما يتصاحب على ناس فيها خطية وشر ممكن يألف طرقهم ويتعود عليها ويبقى هو كمان يغلط. لكن على أي الأحوال، سواء ردينا أو مرضناش، هناك شر موجود في العالم، في يابوسيين، في أعداء ساكنين في وسطينا. وربنا قال: دعوهما كلاهما ينموان معا إلى الحصاد، اللي هو الحنطة والزوان. وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمع أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. فكده كده احنا هيبقى فيه ساكنين في وسط الشعب والله شعوب غريبة. لكن الشطارة ان احنا حتى مع وجود هذه الشعوب الغريبة نحتفظ بانتمائنا لربنا وإخلاصنا ليه، لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.